بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب التلبية وصفتها وأحكامها، وعن جابر رضي الله عنه قال: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: والناس يزيدون ذا المعارج، يعني قل لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. رواه أحمد وابو داود ومسلم بمعنى هذا. كما سبق درس الماضي أن هذه الزيادات أصح الأقوال الوسط، أنها ليست مكروهة وليست بدعة وليست سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها ولم يؤيدها، يعني لم يثني على قائلها. وإذا فعل الشيء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أو سواء كان فعلا أو قولا، إن مدح قائله وأثنى عليه فإنه يكون من السنة، كما في قصة الرجل الذي جاء دخل الصلاة وقد حفز النفس ثم قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ حديث رواه مسلم. هذا نقول سنة من أدعية الاستفتاح، أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح هذا القول وبين فضله، وأحيانا يسكت عنه لا يفعله مع وجود الداعي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل قريبا منه لكنه لم يفعل هذا بعينه، لم يفعله ولم يثني على قائله، هذا يكون من باب المباحات وليس من السنة، كمثل التلبية. طيب، في قصة الذي يختم يقول الله أحد، قال عليه الصلاة والسلام، سألوه لما يفعل ذلك، قال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. قال: أخبروه أن الله يحبه. هذا الآن مدح، هل يؤخذ منه مشروعية الختم قل والله أحد في كل ركعة؟ نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على إيش؟ مدح حبه لهذه السورة، قال في بعض الروايات: حبك إياها أدخلك الجنة، فمدحه على حب لهذه السورة لا على تلاوتها في كل ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه في اليوم والليلة 3 مرات صلاة جهرية، ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه ختم بها، فتركه لها على الدوام يدل على أنها ليست من السنة، لكن أيضا ليست بحرام ولا مكروهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكرها. مثل فعل معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يؤم قومه، هل يستحب للإمام أن يفعل ذلك يعني حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لا، أقره لكن لم يمدح هذا الفعل ولم يثني عليه، هذا يدل على الجواز لا على أنه سنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. هذا صحيح، هذه الزيادة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف إلا هذه الزيادة من قوله صلى الله عليه وسلم. وعن السائب بن خلاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه الخمسة، صححه الترمذي. الإهلال مأخوذ من أصل رفع الصوت، ولذلك قال للصبي استهل المولود أي رفع صوته، فالإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، وكذا قال تعالى: وما أهل لغير الله به، لأن أصل الإهلال هو رفع الصوت، والذابح إذا أراد أن يذبح يرفع صوته بالتسمية: بسم الله الله أكبر، هذا أصل الإهلال هو رفع الصوت. قال: استهل الصبي أو المولود صارخا. إذن بالإهلال والتلبية يعني رفع الصوت بالتلبية. وفي هذا يعني اختلف العلماء، والصحيح أنه سنة رفع الصوت في التلبية مسنون، والتلبية كلها سنة، من العلماء أوجبها لكن الصحيح أنها سنة، يعني لو لم يلبي الحاج أو المعتمر أبدا فإنه لا يأثم لكن يفوته فضل كبير. فالتلبية سنة ورفع الصوت بها أيضا سنة، ولكن المرأة على حسب الحال، إن كان بحضرتها رجال أجانب فالسنة أن تخفض قدر ما تسمع نفسها وصاحبتها ولا يسمع الرجال الأجانب، وإذا كانت وحدها فهي على عصا كالرجل ترفع صوتها بالتلبية. وفي رواية أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن عجاجا ثجاجا، والعج تلبية والثج نحر البدن، رواه أحمد. جاء أيضا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل ما أفضل الحج فقال العج والثج، العج رفع الصوت في التلبية، والثج هو ذبح الهدي، والثج ذبح الهدي يشمل الإبل وغيرها، الإبل بقر الغنم، يعني مقصود إهراق الدم، لأن إذا ذبحت ذبيحة خرج الدم بقوة مندفعا، هذا هو الثج، كما قال سبحانه إني أثج ثجا، يعني يأخذ دم كثير. وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي والدارقطني. وعن القاسم محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الحديث ضعيفة، لكن لو دعا بعد التلبية فلا بأس، يعني الأصل مشروعية الدعاء في كل وقت، لكن هل ثبت شيء في مشروعية الدعاء بعد التلبية؟ كل حديث في هذا ضعيف. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع أي مزدلفة إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة. يعني هذا بيان متى تنقطع التلبية للحاج، يستمر حتى يرمي الجمرة. اختلف العلماء في وقت الانقطاع، هل هو عند وصول الجمرة والشروع في الرمي أو يستمر حتى نهاية الرمي، على قولين، منهم قال إنه يستمر إلى نهاية الرمي يجمع بين التلبية والرمي جميعا، يقول الله أكبر لبيك اللهم لبيك. القول الثاني وهو الأقرب والأرجح أنه يقطعها إذا شرع بالرمي، لرواية عند مسلم أنه لم يزل يلبي حتى وصل جمرة العقبة، لما وصل قطع التلبية. ثم أيضا من جهة التعليل نقول الرمي سريع ولا يسع للتلبية والتكبير معا، الله أكبر رمي الحصى متوالي، ولم ينقل أنه كان يفصل بين الحصاة والأخرى بمدة أو بوقت، التلبية تحتاج وقت. لو كان يشرع أن يقول الله أكبر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرمي الثانية وهكذا، لا نقل نقلا واضحا. جاء عند ابن خزيمة أنه لبى مع الرمي لكن في صحة نظر، الأقرب أنه يقطع التلبية ويواصل الرمي مع التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبر مع كل حصاة كما قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. الحديث اللي فيها التكبير في مسلم أنه لبى حتى انتهى أو وصل جمرة العقبة، والحديث الثاني هذا متفق عليه من حديث السامي رضي الله عنه حديث الفضل، والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أنه رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصى، لو كان في تلبية لنقلها جابر رضي الله عنه. هذه مقدمة على ما جاء عند ابن خزيمة، ظاهر أنه يجمع بين التلبية والتكبير، فإن المقام لا يسع، الرمي سريع متواصل متوالي، فيكتفى بالتكبير الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي من الرمي. ثم أيضا من التعليل أنه إذا شرع في أسباب التحلل قطع التلبية، لأن التلبية هي الإجابة، والآن شرع في أسباب التحلل، إذا شرع بدأ بسبب التحلل توقف عن التلبية. نعم نعم. البدعة شيء ما ذكر ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد شيء لم يرد، لكن هذا وارد، كان الصحابة يلبون وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن نقول بدعة والنبي عليه الصلاة والسلام أقره، لكن شيء محدث في الدين لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يفعل تعبدا لا وسيلة، الوسائل هذه أمر سهل، لكن شيء يفعل تعبدا يتعبد بذات هذا الفعل أو القول هذا بدعة ليس له أصل في السنة، هذا الفرق. لهنا نقول جائز، الزيادة جائزة، والأفضل أن يقتصر على ما اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن زاد فلا حرج لا ينكر. ها؟ عن الصحابة ثابتة، ايش تقصد بيش؟ ها؟ تقصد الزيادة اللي قالها الصحابة لبيك وسعديك والرغبة إليك والعمل. الأمر في سعة، يعني كونه عليه الصلاة والسلام أقر بالمعارج وأقر لبيك وسعديك والخير في يديك والرغبة إليك والعمل، وفيه أيضا شيء آخر كان يقول عمر لبيك حقا حقا، أو ابن عمر تعبدا ورقا، يعني أشياء مختلفة ولم ينكر شيئا منها، دل على أن الأمر في سعة، يعني هل هذا هو الجائز فقط وما عداه محرم؟ هذا معنى فتح الباب أن الأمر في سعة، أقر هذا وهذا وهذا، فعلم أن الأمر في سعة، كلمات طيبة ما فيها منكر فأقرها وسكت عنها. وعن ابن عباس وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال يرفع الحديث إن أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، رواه أبو داود. كلها فيها ضعف، هذه الحديث فيها ضعف، والترمذي حسنه بالشواهد، لأنه في سند جاء من طريقين، أحدهما فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسيء الحفظ، والثاني فيه ظاهر الحجاج مرطاه وهو كذلك ضعيف، والظاهر صحح أو حسن بالمجموع. وفيه خلاف بين العلماء في قطع التلبية في العمرة، منهم من يقول إنه يقطعها إذا دخل الحرم، وهذا يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكان رضي الله عنه إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ويبيت بذي طوى حتى يصبح، ثم يغتسل ثم يدخل نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، حديث الصحيحين. لكن هذه المجموعة الأفعال، هل يقصد أنه يفعل كل هذه الأفعال، الإمساك عن التلبية والمبيت بذي طوى والغسل والدخول نهارا؟ يعني هذا محل النظر، يعني منهم من أخرج التلبية قال إن التلبية لا تدخل في هذه الأفعال بدليل حديث عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى استلم الحجر، حديث له شواهد، وهو قول جمهور العلم، أخذ به جمهور العلم على أن المعتمر يستمر بالتلبية حتى يستلم الحجر. ومن التعليل أن الطواف هو أول الأعمال التي ينقطع بها أو أول أسباب التحلل، طواف السعي والحلق أو التقصير أول الطواف، فإذا شرع بأسباب التحلل توقف عن التلبية مثل الحج، الحج متى يتوقف؟ إذا شرع في الرمي، والرمي هو أول أسباب التحلل من الإحرام. فعلى القاعدة يكون العمرة كذلك، إذا شرع في سبب التحلل قطع التلبية، هذا هو الأقرب قول جمهور العلم. وفيه حديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، ذاك حسنه الترمذي قال حديث حسن صحيح بالشواهد. وفي قول ثالث أنه يقطعها إذا رأى عرش مكة، يعني إذا رأى البيوت غير الحرم، حتى لو دخل الحرم يستمر حتى يصل إلى حتى يرى بيوت مكة، يعني هذا في السابق أن البيوت كانت قريبة من المسجد، فيدخل الحرم ويمشي مسافة طويلة قبل أن يصل إلى البيوت، وهذا ما عليه دليل. بعضهم يفصل يقول إن أحرم من الميقات قطعها إذا دخل الحرم، وإن أحرم من أدنى الحل يقطعها إذا وصل إلى الحجر، كل هذه ما عليها دليل. أقربها قولان، في قول عمر رضي الله عنهما أنه يقطع إذا دخل الحرم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقطع إذا شرع بالطواف، وشرع بالطواف والمعروف الذي عليه جمهور أهل العلم. باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر رضي الله عنه قال أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، كبر وكبر، شو الفرق بينهما؟ هذه مرت معنا أكثر مرة، كبر إذا أريد به الحجم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وكبر إذا أريد السن، كبر إذا أريد بها السن. فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فقال يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. قال فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج، متفق عليه. يعني هذا فيما يتعلق فسخ الحج إلى العمرة، سبق لنا مر معنا حديث في هذه المسألة، وذكرنا فيها أنه أن فسخ الحج إلى العمرة كان واجبا على الصحابة رضي الله عنهم في تلك السنة التي حجوا فيها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألزمهم إلزاما، أما بعد ذلك فإنه على سبيل الاستحباب، من أحب أن يفسخ الحج إلى عمره فهو أفضل، ومن أحب أن يستمر على الإفراد فله ذلك. هذا هو صح الأقوال والذي تجتمع عليه النصوص. ومعروف السبب في كون يلزمهم لهدم ما كان عليه أهل الجاهلية، كما ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، يعني النسيء، يجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. سجع لكنه باطل، ما الأصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام هدمه بالقول والفعل، اعتمر عمرة الحديبة في ذي القعدة، ثم عمرة القضاء في ذي القعدة، ثم عمرة الجعرانة في ذي القعدة، هذه ثلاث عمر، ثم ألزمهم في الحجة في حجته عليه الصلاة والسلام أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة. شوف يعني ثلاث عمر فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزل من النفوس، ما زالوا متعلقين به، مع أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر ثلاث مرات كلهن في القعدة في ذي القعدة، وهو مع ذلك بقي في النفوس حتى ألزمهم به في الحج، لأن هذه كانت قريبة من الحج جدا، في القاعدة بعيدة، اعتمر في ذي القاعدة قبل الحج بكثير، يعني أكثر من شهر قريب منه، ولم يرد الحج اعتمر عمرة مفردة، لكن لما جاءوا للحج وسيعتمرون قبل الحج بأربعة أيام فقط تعاظم عندهم ذلك وتأخروا حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام وألزمهم بذلك إلزاما. وفي رواية هللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من الحجة فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. رواه البخاري وأبو داود ولمسلم ولمسلم معناه. هذا صريح من أقوى الأدلة وصراحها على أن العمرة التمتع ليس خاصا بالصحابة، كما قال أبو ذر رضي الله عنه كانت المتعة لنا خاصة دونكم، سيذكرهم هذا بعد قليل. هذا صريح مرفوع لا بل لأبد لعبد أبد. في مسلم شبك بين أصابعه قال لا بل لأبد أبد، هذا واضح أنها مشروعة طوال يعني إلى الأبد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. رواه أحمد ومسلم. وعلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت، وكان معي وكان مع الزبير رضي الله عنه هدي فلم يحل أو فلم يحلل. رواه مسلم وابن ماجه. ولمسلم في رواية قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. وعن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت عائشة رضي الله عنها فحظت فلم أطف البيت، وذكرت قصتها متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر، الدبر يعني الجروح التي تكون على ظهر البعير من طول السفر، إذا برأ الدبر وعفى الأثر أثر الحاج في ذهابه وإيابه وانسلخ صفر يعني محرم حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. متفق عليه بعض الروايات الحل كله. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا أيضا صريح في أن التمتع مشروع إلى يوم القيامة. وعنه أيضا أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك يعني في تجاوز عشية عرفة، العشية يبدأ من بعد الزوال وهم عشية التروية أقصد فيه يعني تجاوز من عشية بعد الزوال، والسنة أن يحرم قبل الزوال وأن يصلي الظهر بمنى، يعني يحرم قبل صلاة الظهر. قوله فجعلنا، قول جابر جعلنا مكة منا بظهر، يعني معنى أنهم استقبلوا منى لأنهم كانوا بالأبطح، ومن أراد أن ينصرف إلى منى يجعل مكة بظهره. ليس معنى أنهم أحرموا إلا لما وصلوا إلى منى، لما جعلنا مكة بظهر يعني أنهم استقبلوا على منى صارت مكة خلفهم، أحرموا في المكان. ليس معناه أنه يؤخر الإحرام حتى يصل منى أو في الطريق، لا، إذا أراد الإحرام أحرم من مكانه، لكنه استقبل منى وجعل مكة خلفه، وليس معناه أنه مشى. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي إلى أمصاركم، رواه البخاري تعليقا. لكنه موصول بسند صحيح، وهذا فيه دليل واضح على أن المتمتع يسعى كم سعي السعيين، هذا من أدلة من الأدلة الصريحة على أن المتمتع يجب عليه سعيان. نقول ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، صريح. هؤلاء المتمتعون الذين حلوا ثم أحرموا يوم التروية أمرهم إذا قضوا المناسك يعني عرفة مزدلفة أن يطوفوا ويسعوا. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها بنفس المعنى، قريب من المعنى أنهم أمرهم بسعيين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم هل بحج وعمرة، هذا صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهل الناس بهما، فلما يعني هل الناس بهما أي من ساق الهدي، أما من لم يسق فإنه أحرم بالحج مفردا. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية وأهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما، وذبح بالمدينة كبشين أملحين، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. كيف الجمع بين ذبح سبع بدنات وبين سبع أنه نحر 63 بيده؟ هذا في تعارض، كيف نجمع بين الأحاديث؟ ما في تعارض، هذه سبع من 63، لكنها وصفت بوصف معين وهي أنها كانت تزدلف إليه، أي بأيهن يبدأ. هذه آية من آية الله تبارك وتعالى، هذه الإبل كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لينحرها، ومعروف أن الحيوان لا يعني ينفر من النحر والذبح، لكن هذه آية يزدلفنا أي يتقربنا إليه، سابقنا إليه أيهن بأيهن يبدأ. فنحر هذه السبع وقال من شاء اقتطع، هذه السبع نحرها في أول شيء، ثم قال من شاء اقتطع، ثم نحر الباقي وأمر عليا أن يقوم عليها وأن يقسم لحومها وجلالها، الأكسية التي كانت على ظهورها. فلا تعارض، سبع ثم أكمل الباقي. قول ذبح كبشين وذبح بالمدينة كبشين أملحين، هل في دليل على مشروعية الأضحية مع الهدي، أن الحاج يضحي في بلده ويذبح الهدي في مكة؟ نقول لا، ما في دليل واضح، هذا خبر، ما قال في تلك السنة، قال وذبح بالمدينة كبشين، يعني ذبح بالمدينة، ولا يلزم أنه ذبح في نفس السنة، أنه ذبح، هذا خبر أنه ذبح بالمدينة كبشين. والسنة للحاج عدم الأضحية في بلده، إذا حج يذبح ما يشاء في مكة، سواء ذبح شاة أو أكثر، بعيرا أو أكثر، كل ما أراد أن يذبحه فإنه يكون هديا يذبحه بمكة. النبي عليه الصلاة والسلام كان الواجب عليه 7 بدنة وذبح 63، هذا عدد هائل، اضرب 63 في 7 كم ذبح من التطوع، شيء كثير. فهذا هو المشروع للحاج، كل ما يذبحه في مكة فهو هدي ولا يكون أضحية. لذلك لو نوى الحاج أن يذبح شاتين مثلا، واحدة عن هدي الواجب وأخرى يشرك فيها، ينويها مثلا ويريدها أضحية، يشرك زوجته وأولاده وربما والديه، هل يمسك عن الشعور والأظفار ولا ما يمسك في غير الإحرام؟ نقول ما يمسك، لا يمسك، ما يذبحه الحاج فهو هدي حتى لو نواه أضحية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح هذا العدد الكثير ولم يذكر أنه أضحية، هدي، أنه مهدى إلى مساكين الحرم. فنقول للحاج إذا أردت أن تشرك والديك وزوجك وأولادك اذبح شاة أخرى وكلها تكون هديا، ولا يلزمك الإمساك إذا حللت من الإحرام، لأن هذا كله هدي، كل ما يذبح في مكة فهو هدي. لكن لو اختار أن يذبح شاة في بلده أضحية يقول هذه تصير أضحية، ما في محظور، يعني ما في ما يمنع، ويمسك أيضا، يمسك على الشعور والأظفار لأن هذه ستذبح في بلده، وكل أولاده يذبحون له شاة في بلده، هذه تصير أضحية، فيمسك عن الشعور والأظفار إلا حلق الرأس، إلا التقصير، إذا أتى بعمره فإنه يقصر، لأن التقصير نسك واجب ولا يمنع منه، لكن يمنع من أخذ الشعور الآخر. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمره إلا من كان معه الهدي. هذا في أول الأمر خيرهم، ثم في آخر الأمر ألزمهم إلزاما. قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى وذكر يقطر منيا؟ قال: نعم، ووسطعت المجامر، يعني تجمروا بعد الإحلال، يتبخروا، رواه أحمد. يعني هذا من باب يعني تبشيع الحل، صرحوا بذكر الذكر والمني، والنبي عليه الصلاة والسلام عذرهم لأن هذا شيء قد تأصل في نفوسهم خلال عمر كامل، وهذا موجود ومتأصل في النفوس، فاجتثاثه يحتاج إلى وقت، فصبر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، تحمل، لأنه يأمرهم ولا ينفذون، وغضب، يعني قال: ألم ترى إني آمر ولا أطاع، وغضب عليه الصلاة والسلام، لكنه صبر تحملهم ولم يعنفهم حتى امتثلوا في الأخير. فقالوا هذه من باب التبشير، يعني كيف تروح للحج وهو على هذه الصفة، يعني يرون تعظيم الحج، وأن من جاء وأحرم أنه يعظم الحج فيستمر على إحرامه ولا يحل ولا يقرب النساء، ما يقرب الطيب فضلا عن النساء، يعني محظورات الطيب واللباس والتي يخف من النساء لا يقربها فضلا عن النساء. كيف يجامع ويذهب إلى عرفة، يعني يجامع قبل عرفة بيوم واحد، يجامع في يوم الثامن وعرفة اليوم التاسع، فتعاظم ذلك عندهم وذكروا هذه الكلمات، ولا فلا شك هذه الكلمات ما ينبغي تصريح بها، لكن الحامل هو الاستعظام. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. رواه أبو داود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة، قال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال انظروا ما أمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. رواه أحمد وابن ماجه. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. رواه الخمسة إلا الترمذي، وهو بلال ابن الحارث المزني. وعن سليم الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسخ بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. ولمسلم والنسائي وابن ماجه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله حديث بلال ابن الحارث عندي ليس يثبت ولا أقول به، ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث ابن بلال. وقال أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع الحارث بن بلال منهم؟ هذا تضعيف واضح من الإمام أحمد لحديث الحارث عن أبيه، قال أنه مجهول ومنهم من وثقه، لكن هو قال هب أنه ثقة، سلمنا أنه ثقة، هل يمكن يعارض بحديث هذا الواحد حديث أحد عشر من الصحابة كلها صحيحة؟ ما يمكن. والثقة إذا خالف الثقات حديثه إيش؟ شاذ مردود. فهذا شاذ بلا شك، ما خالف اثنين أو ثلاثة، خالف أحد عشر صحابيا وحديثه في الصحيح، في الصحيح أكثر في الصحيحين، فأين يقع بلال الحارث؟ فلا شك أنها عامة وليست خاصة للصحابة رضي الله عنهم، المشروعية ثابتة إلى يوم القيامة كما سبق. وقال في رواية أبي داود ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يفتي به في خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر. يشير إلى أن أبا موسى خالف من؟ أبا ذر رضي الله عن الجميع. والصحابي إذا خالف صحابي آخر لا يعول على قوله، لا يكون حجة، فكيف إذا خالفه سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو ذر قول مخالف بقول أبي موسى، وأيضا مخالف بالحديث الثابت المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتأويل قول أبي ذر أن المراد الوجوب هذا لا صح كما سبق الدرس الماضي، لأنه قال كانت المتعة لنا دونكم، يعني ليست لكم، المتعة لنا دونكم أي ليست لكم. فهذا رأي من أبي ذر، لكنه خالف فيه السنة فيعتذر عنه ولا يحتج به. قلت أي المؤلف ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر بل هي للأبد، هذا صريح. حديث أبي ذر موقوف، وقد خالف أبو موسى وابن عباس، كان ابن عباس يفتي بوجوب التمتع وأن من طاف حل سواء شاء أم أبى، لكن ابن عباس بالغ رضي الله عنه في إيجاب التمتع، والصواب الوسط أنه جائز يجوز الإفراد والتمتع أفضل. ابن عباس كان يوجب التمتع. أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. باب ما يجتنبه من اللباس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوب مس ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وذكر معناه. وفي رواية للدارقطني أن رجلا نادى في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ يعني هذا في ما يحرم على المحرم أي الذكر من اللباس. سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس، عدل عن ظاهر السؤال. قيل: ما يلبس؟ سئل عما يلبس المحرم فأجاب عن ما لا يلبس المحرم. وهذا شك أنه في حكمة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي لا يلبس مضبوط محدود، والذي يلبسه المحرم هو الأصل، يلبس ما شاء من الثياب، أبيض أخضر من الصوف من القطن من أي نوع شاء، لا حظر عليه إلا هذه الأشياء المعينة عدها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها معدودة منضبطة. القميص معروف أن يسميه اليوم الثوب، والعمامة ما يوضع على الرأس سواء كان عمامة أو طاقية أو غترة، كل ما يستر به الرأس فهو محرم على الرجل. والبرنس ثوب قميص له غطى رأس، هذا معروف يلبسه المغاربة. ولا السراويل، السراويل مفرد، يعني السراويل مفرد والجمع سراويلات، هذا الأفصح في اللغة، يقال هذا سراويل واحد، تشير إلى واحد تقول هذا سراويل، وإذا كان جمعا تقول هذه سراويلات. ولا السراويل ولا ثوبا مس ورس ولا زعفران، هذا النوعان من أنواع الطيب، هذا يدل على أن المحرم لا يلبس ثوبا مسه أي نوع من أنواع الطيب. ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعه حتى يكون أسفل من الكعبين. واختلف العلماء في القطع، والراجح أنه لا يجب القطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعرفات ولم يذكر القطع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. هذا خبر بمعنى النهي، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، خبر لكنه بمعنى النهي. المرأة منهية عن هذين من جهة اللباس، تلبس ما شاءت لكنها لا تنتقب. النقاب هو يعني شيء يستر الوجه وفيه فتحتان صغيرتان للأعين أو للعينين. وسبب النهي عن النقاب لأنه يربط، يشد على الوجه، كما قال الحافظ: النقاب هو لباس بقدر الوجه له فتحتان العينين، يشد على الأنف أو على أسفل العينين، يربط على مؤخرة الرأس، فصار يعني لباسا مفصلا على قدر الوجه. ولذلك لا تمنع من سدل الخمار، إذا مر الأجانب تسدل الخمار. فالمرأة ليست ممنوعة من تغطية الوجه، لأنما ممنوعة من تغطيته بهذا أو على هذا الوجه المعين أو على هذه الصفة المعينة وهي النقاب، لأن النقاب أشبه باللباس ينفص على قدر الوجه ويربط على الوجه. والبرقع مثله أو أشد، نفس الشيء، فتحات صغيرة أو كبيرة. وذكر النقاب يدل على أن نساء الصحابة كنا يغطين وجوههن، هذا من أدلة الحجاب، لأن لو لم يكن معروفا هل ينهى عنه؟ ما حاجة للنهي عنه. فلما نهى عن النقاب فهم منه أن النساء في غير الإحرام كنا يلبسنا النقاب، هذا دليل من أدلة وجوب تغطية الوجه للمرأة. ليش واجب؟ نعم
كفارة شيخ.
نعم
لبس النقاب كفارة.
على سائر يعني المحظورات، كل من تعمد محظورا عليه فدية، ففدية من صيام أو صدق أو نسك، صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. هذه مسألة خلافية، إذا كان الخف دون الكعبين، هذه ذكرنا في الدرس مضى، العلماء اختلفوا فيها، منهم يقول يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليقطعهما السلم من الكعبين، فإذا قطع زال المحظور. منهم يقول لا يجوز لأنه أجاز المقطوع عند عدم وجود النعلين، والمسألة محتملة، فلا شك أن الأحوط للمحرم ألا يلبس الخف ولو كان تحت الكعبين أو الشراب، يلبس النعلين. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنعلين، قال يحرم في زار ورداء ونعلين. والقفازين هما أيضا مفصلان على قدر عضو وهو اليد، فالمرأة منهية عن تفصيل على قدر الوجه وتفصيل على قدر اليد، أما بقية البدن فلا حرج، تلبس ما شاءت من الثياب، سراويل، قمص، خمار، كل ما شراب رجلين، خفين، تلبس ما شاءت، ما تمنع إلا من هذين فقط. وفق الله الجميع وحب أرضى الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله